السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى غلاة التجريح. ومر علينا حلقتان من هذا البرنامج تفاعل معها بعض الناس بردود أفعال، وكنت أتمنى أن تكون هذه الردود في نطاق العلم فقط دون نطاق القدح والسب والسخرية والاحتقار الذي لا صلة له بالعلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يستطيع أي إنسان أن يقدح في آخر وأن يحتقر آخر وأن يستهزئ بآخر، ويستطيع أن يخرج أي لفظة في آخر كبر أم صغر، لكن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس هذا هو منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه اللقاءات فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم، نفع الله بكم،
الله يكرمك ويجزاك الله خيرا،
خير تقبل منا ومنكم.
يعني ابتداء، يعني لعلك تلاحظ ما فعلته يعني الحلقتان الماضيتان من ردود من بعض الناس وتفاعل بعض الناس معها ونحو ذلك. هل أنت معي في بداية هذا اللقاء أنه ينبغي أن تكون المناقشات وأن تكون الحوارات بيننا بخلق، وأن تكون في إطار العلم دون إطار التجريح والتكذيب والاستهزاء والاحتقار ونحو ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد،
عليه الصلاة والسلام،
أحب قبل أن أجيب على سؤالكم الكريم أن أنبه على أمر، وهو أني قد تكلمت في الحلقة السابقة عن حكم الخروج على الحاكم الجائر.
نعم.
وهذا الحكم الذي تكلمنا عنه بأنه حكم له وصف أو له علة يعرف بها متى يجوز ومتى لا يجوز، ففهم كثير من طلبة العلم الأمر على خلاف وجهه، وكثر تناولهم لهذا الأمر، فأعدوا المشاهدين جميعا إن شاء الله تعالى في الحلقة التي بعد الآتية إن شاء الله عز وجل أن يكون الجواب مفصلا في هذه المسألة، ولأناقش أقوال المعترضين على هذه المسألة، ولأبين لهم بمشيئة الله عز وجل من أسعد الناس بمنهج السلف، ومن أفهم الناس لكلام السلف من الطائفتين، هل الذين فصلوا ونظروا إلى العلة، أم الذين أطلقوا الكلام ولم يبالوا بشيء من ذلك. فأقول لهم: فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله تعالى. أما جوابا على سؤالكم الكريم بأن هناك ردود أفعال حول هاتين الحلقتين، ونحن لازلنا في البداية،
نعم،
وفي الجعبة إن شاء الله كثير للنقاش ولمعالجة هذا الفكر من عدة جوانب. فأريد أن أقول للمشاهد الكريم، نحن بدأنا هذه الحلقات لا نريد تجريح أحد ولا نريد يعني النيل من أحد، وليس بيننا وبين أحد حسابات خاصة نصفيها فيما بيننا وبينه.
نعم.
إنما نحن نريد أن نوضح منهج السلف في هذه المسألة، وأن من غلا وتجاوز هذا المنهج يجب عليه أن يرجع إليه إن كان حقا على منهج السلف. وأردنا أيضا كما ذكرت أن نثبت أو أن يثبت الله سبحانه وتعالى بهذه الحلقات وما تتضمن من أدلة شرعية وآثار علمية عن السلف الصالح، يثبت الله بها أهل الحق وأهل المعرفة الذين لا يقوون على درء هذه الشبهات أو هذه النصوص المجتزأة والمقتطعة والمستلة من بين بعض النصوص والمواطن، فأردنا أن يكون ذلك عونا لهم. كما أردنا أيضا، وكل هذه مقاصد شرعية، أن ننزه الدعوة وأن نصفي الدعوة مما قد ينسب إليها من أن هذه الدعوة دعوة سب وشتم وطعن ونيل وتصفية حسابات وقيل وقال.
لا.
الحقيقة أن بقدر سعادتي من أن يكون هناك حراك علمي وإثارة لمن يتكلم في هذه المسألة حتى يخرج مكنون ما عنده من العلم، بقدر سعادتي بهذا وبقدر رغبتي في أن يكون النقاش مستمرا في البحث عن الحق والسعي إليه، لأنه كلما كما ذكرت عن شيخ الإسلام من قبل أنه كلما اختلف في المسألة تمحص الحق.
لا.
هذا ما كنا نريده من إخواننا الذين يحبون أن يعلقوا أو أن يتفاعلوا مع هذه الحلقات، سواء في خطب الجمعة أو في المحاضرات أو في الدخول في شبكة النت أو في المجالس أو في غير ذلك. لكن مما يؤسف له أن الأمر نحى منحا آخر، ألا هو منحى السب والثلب والشتم والطعن والغمز والاستهزاء والاحتقار والتقعر والتشدق بالعبارات، بل وسوء الظن بالمتكلم، بل الغوص في النيات.
نعم.
أنه ما قال كذا إلا لكذا، وأنه جاء به أناس واستوردوه لينفذ هذه المهمة، مع أنه من المعلوم أني إلى فترة طويلة أنا جئت فيما يعني زيارة علاجية وزيارة للأهل والأحباب والأصدقاء والأقارب بعد 32 سنة.
نعم.
فما كان أحد ليستوردني من أجل أن أنفذ مهمة، ولكن هذا ليس بغريب أن يغوصوا في النيات وأن يستخرجوا مكنونات لا توجد في النفوس أصلا.
نعم.
هذا ليس بغريب على هذه المدرسة، إنهم عندما يتكلمون عنك كأنما يتكلمون عن شخص آخر. كان بعضهم يذهب مثلا يسأل العالم عن سؤال وهو يريد أن يركب الجواب على الشخص الذي يريده، يأتي بعضهم مثلا ويقول للعالم واحد يعني يقولون له أبو الحسن المأربي بيسب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أعوذ بالله زنديق أو غير ذلك كافر، أو فيأتي يقول العالم الفلاني يكفر فلانا، أقول لهم أنا أكفر أبو الحسن المأربي الذي يسب الرسول، أنا نفسي أكفر أبو الحسن المأربي الذي هو يسب الرسول، أين هو هذا الشخص؟ أين هو؟ المشكلة أن هؤلاء عندهم عقدة نفسية، وأنهم وصل بهم الأمر إلى أنهم أن أي شيء يخالف ما يفهمونه هم ما يعطون لأنفسهم الفرصة ليسمعوا ما عند الآخر. قد يكون عند الآخر الحق، قد يكون عند الآخر بعض الحق وبعض الخطأ، فخذ بعض الحق واترك بعض الخطأ. قد يكون عنده جزء مقبول وجزء مردود، ما في أحد معصوم ولا في أحد كل كلامه من أوله إلى آخره وحياته كلها شر.
لا.
يعني لابد أن يوجد في حياته شيء ما. حتى الكفار الذين أيام يعني بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم صفات حسنة في بعض المواضع، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
لا.
كان فيهم كثير من مكارم الأخلاق، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليتممها.
لا.
ما هو لينشئها، ليتممها.
لا.
وهذا كان موجودا من قبل، وكان يعني عندهم اعتراف بأشياء حق، ولم يكن يعني ما عندهم من الباطل يغطي ما عندهم من الحق، ولم يكن ما عندهم من الحق ينفق ما عندهم من الباطل. هذا كنا نحب أن يكون المنهج العلمي الذي يسود الحوار. أما السب والشتم والطعن في النيات والغوص في النيات وسوء الظن والهبوط بالمستوى إلى درجة السوقة المتدنين في الأخلاق وجعل المساجد بمثابة مسارح، يقوم إنسان على المنبر فيتكلم بكلام من أجل أن يضحك الناس ويضحكون وتسمع ضحكهم حتى في في الشريط تسمع الضحك. هؤلاء جاءوا تلبية لقول الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، جاءوا إلى ذكر الله أو جاءوا للسب والشتم والضحك والتمايل والطرب؟ جاءوا لماذا هؤلاء؟ أين ذكر الله من هذا الحال؟ وإذا كان لا يضحكهم الكلام باللغة العربية فلا بأس أن يأتي بالكلام باللغة العامية من أجل أن يضحكهم، ولذلك أمثلة كثيرة إن شاء الله أتكلم عنها في هذه الحلقة. فالهبوط أو تشويه المنابر الذي يقوم على المنبر هو يمثل مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر، والجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه واحمرت عيناه وغضب وصاح صباحكم ومساكم
عليه الصلاة والسلام.
أما هؤلاء المسألة مسألة يعني نكت وكلمات عامية بين كلمات عربية من أجل أن ينتزع الضحك والمزاح والطرب والتمايل من أفواه أو من قلوب وصدور المستمعين. هذه إساءة للمنابر، هذه إساءة للشعائر، هذه إساءة للمساجد. وإني لأعجب لعقول أقوام يعني يفرحون بهذا وينشطون لهذا وهم يعني يئدون الخشوع، يؤد الخشوع ويؤد الإخبات والإنابة إلى الله عز وجل في مثل هذا المقام إلى مقام السب والشتم والمبالغة في كل عبارة يكون فيها يعني نكء للجراح أو فيها عيب أو فيها يعني إغاظة، يعني تكون هي أولى من العبارة التي تكون أقرب إلى قبول الحق. على كل حال نحن لا نحب أن نقول ماذا قيل بقدر ما نحب أن نقول ماذا في كلامهم من حق نقبله وماذا في كلامهم من تلبيس على من لا يعرف نبينه. وإن كنا في النهاية نعتقد أنهم مسلمون ومن أهل السنة ولهم جهود يشكرون عليها لا نعيبهم فيها، إنما نعيبهم على ما خلفوا فيه الجادة. ونحن ننطلق من قاعدة أن المؤمن يحب ويبغض ويمدح ويذم بحسب ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة. وسأنظر إن شئت أن أعلق على ما قد سمعته بشيء من التفصيل فعلته بإذن الله.
يعني إن شاء الله سيكون ذلك، لكن أنا أتعجب من بعض إخواني الذين يظنون أن منهج أهل السنة، يعني كلنا يعلم أن منهج أهل السنة للدفاع عن السنة وللدفاع عن الشريعة، فهل من الدفاع عن الشريعة والدفاع عن السنة أن يعني نستحقر الآخرين وأن نسب الآخرين وأن نشتم الآخرين؟ هل هذا أيضا من منهج أهل السنة حتى في الردود العلمية من منهج أهل السنة أنهم يتغامزون ويسبون ويشتمون وهم يردون الردود العلمية؟ أنا كنت أتمنى في الردود العلمية أن يفرقوا بين شيئين، بين أن يتكلموا بلسان العلم أيضا، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أئمة أهل العلم قال أئمة السلف، هذا الذي نسمعه، لا أخطأوا في كذا فعلوا كذا لوجود كذا وكذا، لكن ما لماذا يدخلون سبا في المناقشات العلمية؟ لماذا يدخلون قدحا واحتقارا للآخرين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني ربما بعض المشاهدين والمشاهدات الآن وهو يسمع مثل هذه الكلمات يقول ماذا يقول هؤلاء الناس، وأنا في حيرة، وأنا أعلم يعني أن بعض الناس ربما لا يعلم ما الذي يقال على ألسنة هؤلاء وما الذي يقال على أسماع من يسمعون لهم. ولذلك أنا أعددت بعض الكلمات إن شاء الله تعالى، يعني حضرتك كمان غبت عن مصر كثيرا، يعني تسمع مثل هذه الكلمات ليست في الحلقات التي تكلمنا فيها فقط، إنما أشعر بأن كل من على الساحة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، خدت بالك، هذا يأخذ سبا، وهذا يأخذ وساما آخر من السب، وهذا يأخذ ثالثا من الاستهزاء. لماذا نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الطريقة؟ هل نتعبد لله بهذه الطريقة؟ بعض التعليقات في سب، عبارة سب على اليوتيوب، وجدت بعض التعليقات أحدهم يقول لهذا الذي يسب: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. يعني ظننت أنه يرمي بآية من الآيات، بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقول عالم من الأقوال، إنما
هو الذي يقول ارمي فداك أبي وأمي، هو ما منزلته أيضا في العلم؟ لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص كانت مفخرة لسعد، عندما يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. أما جاهل ولا يعرف الرامي ولا المرمي ولا بما يرمى ولا متى يرمى ولماذا يرمى، فليست ممدحة أن مثل هذا يقال ارمي فداك أبي وأمي. ربما ظلم أباه وأمه بأن يعني فدى هذا بهما، كان حفاظه وبره بأبيه وأمه أولى من أن يفدي بهما هذا الشخص الذي هو لا يعرف أهو على الحق أم على الباطل،
لا حول
ولا قوة، إنما هو يعني عنده بعض العلم فظن أنه قد أتى كل شيء. وهذا شأن الجاهل في الحقيقة، شأن الجاهل أنه لا يعترف بأنه جاهل، ويظن أن القليل الذي عنده كاف عن كل شيء. أنا أحب أن أتكلم في الحقيقة عن بعض ما ورد في خطبة بعض هؤلاء الناس. هناك خطيب متقعر ومتهور، وخطيب مغتر بنفسه أيضا، خطيب مغتر بنفسه ويعني يمدح نفسه، وما رأيت أحدا يمدح نفسه يعني من العقلاء، فإن العقلاء ما يمدحون أنفسهم، إنما الإنسان يذم نفسه. عمر بن الخطاب يقول لحذيفة عندما أخبر بأسماء المنافقين: أأنا من الذين سماهم لك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام.
فعندما يمدح الإنسان نفسه، يعني المؤمن هو الذي يخاف على نفسه، يخاف على نفسه الفتنة، يخاف على نفسه الانتكاسة، يخاف على نفسه والعياذ بالله يعني موبقات الأيام والليالي وما يجري له فيها. ولكن للأسف أن هناك من يمدح نفسه، ولكن أحب أن أتكلم عن شيء مما ورد في هذا الشيء. على كل حال، هذا الخطيب الذي أنا أتكلم عنه، في حلقات سابقة أو في الحلقة السابقة كان يعلق ويقول: السائل الذي سألكم في الحلقة الأولى لم يكن في كلامه سؤال في عن مسألة يعني مقدمي البرامج ممن يحلق لحيته، ولا سؤال عن قضية الإعلانات التي حزم يقول أغرقت فيها القناة حسب قوله، وكان ينكر هذا ويقول هذا ما تضمنه كلامه ولا أشار إليه ولا دار في خلده، ولكن أنتم حدتم عن السؤال الحقيقي وجعلتم موضع النزاع موضع خداع، هكذا يقول.
نعم،
وجعلتم موضع النزاع موضع خداع، وهذا لشيء في أنفسكم ولتلبيسكم تحيدون عن السؤال إلى شيء لم يرد أصلا في السؤال. ثم بعد ذلك في خطبته الثانية قال: أنا وقفت على كلام السائل، وهو يذكر فعلا أن القناة تجعل مقدمي البرامج من الحل من يحلق لحيته، وأن القناة تشتغل بالإعلانات عن الدعوة، وقفت. لكن بدل أن يعترف أنه أخطأ، بدل أن يعترف أنه تسرع
ورمى الآخرين،
بدل أن يعترف أنه يعني كذب شيئا وهو موجود، بدل أن يقول أخطأت في ذلك والعذر يعني أني لم أتعمدكم، إنما السبب في ذلك أن القناة في موقعها يعني الحلقة غير كاملة والعهد على غيره، بدل أن يقول هذا ويعتذر، فإذا به يكابر ويقول: ما هو موقفك؟ حدد موقفك من القناة التي قصت هذا الشيء.
طب أنا هستأذن حضرتك وهنفصل هذا الكلام، لكن أنا يعني
قبل ما نخرج عفوا حتى أتم هذا لأرجع إليه، فمسألة بدل أن يعيب على نفسه أنه قال وأنا أعذره وأنا قد قلت ربما وصل الكلام إليه من طالب وكان هذا الكلام مقصوصا ربما أنا قلت ذلك. هذا ولم أدري من عن أمر موقع القناة وغير ذلك. أنا اعتذرت له بهذا، فإذا به بدل أن يقول أخطأت واعذروني في ذلك وأنا لم أتعمد هذا ولكن السبب في ذلك موقع القناة، بدل أن يقول هذا فإذا به يكابر ولا يخضع للحق. والآن وقد عرف أيها الخطيب، أنت أيها الخطيب قد عرفت الآن أنك أخطأت في قولك، ما موقفك من كلام السائل بأنه أصبح يبغض القناة جدا في الله لأنها تجعل من مقدمي البرامج من يحلق اللحية؟ ما موقفك من كلام السائل بأنه أصبح يبغض القناة جدا في الله لأنها تشتغل بالإعلانات؟ إن كنت منصفا فلماذا عندما تقول في ذاك السائل الفاضل ولا تتكلم في خطبتك الثانية على شيء من أخطائه وتجاوزاته وأنه أصبح يبغض جدا أو أصبح كان يحب جدا ثم أصبح يبغض، بدل أن تقول لو أخطأت وتجاوزت الحد وتجعل الكلام بإنصاف هنا وهنا، تأتي على جهة واحدة بالسب والشتم والطعن والدخول في النيات والجهة الأخرى لا زال السائل فاضلا عندك، أين الإنصاف من هذا كله؟
أنا كنت أتمنى أن أجعل يعني الحلقة في العلم، لكنني أود أن يعني أنصح هذا الشيخ بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم العبارات أن العبارات التي تخرج من لسانه سيحاسب عليها بين يدي الله. وأنا عن نفسي قال فيها عبارات سأعرضها وفيك، وأنا عن نفسي سأحاججه بين يدي الله تبارك وتعالى بهذه العبارات وسائله بين يدي الله تبارك وتعالى عنها، لماذا قال ذلك؟ لماذا قال ذلك فيه؟ يعني أنا أرجو أن نبدأ بالأبسط ويسامحني إخواني وأخواتي المشاهدات أن نعرض مثل هذا، إنما عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. اسمعوا لمثل هذه العبارات ما الذي يقال على بعض منابر رسول الله عليه الصلاة
والسلام. وإن كان أنا أيضا بودي أننا لا ما أغرقنا في هذا، ويكفي أن نعلق على ما قال بدون مقاطع، وأؤكد موقفي بأني مسامح له والغير وأكبر منه وأصغر منه ومن سيأتي ومن مضى، جزاك لأن الله الذي خير. يقوم للدعوة لا بد أن يتحمل كل شيء.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
ذكر أيضا أن هذه القناة أصبح
ترفع الصوت،
والسبب في ذلك أنها جعلت مقدمي البرامج أو مدير البرامج من حليق اللحاء، أو اشتغلت عن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة إلى الإعلانات إلى غير ذلك. لو نظرنا في هذه الأشياء كلها نجد أن الكلام الذي يتصل بموضوع الحلقة هو الجرح بغير جارح، فعندما أبغضها لأنها كانت يعني أصبحت تعمل إعلانات، أو أبغضها لأنها أصبحت تجعل مدير الحلقات من الذين هم حلقوا اللحاء،
هذا جرح بغير الكلام ده من الحلقات. هو ذكر أن هذا الكلام حذف من الحلقات، وهذه موجودة في الحلقة، إن بيذكر أنني حينما عرض الشيخ لمسألة حلق اللحية ولمسألة الإعلانات أنني استوقفت الشيء وحدت بالشيخ إلى موضوع آخر، لأن من اتصال المتصل حذفنا منه هذه الأشياء التي نزلت في الموقع، وبناء على ذلك أنا أريد يعني أن أداري هذه الجريمة وأن أخبئ هذه الجريمة مع أنها موجودة في الحلقة الأولى وفي الثانية. فلنستمع للمقطع الذي بعد ذلك.
أصبحت تكرهها لأنها تستضيف فلانا، أو أنها يعني تأتي بحليق اللحى يقدمون برامج أو إعلانات أو غير ذلك. أنا في نظر لو كنت منصفا هذا ليس من السبب الذي يجعلك تبغض القناة، فكم من رجل حليق اللحية وينصر الإسلام في أبواب أكثر ممن هو ملتحي وجالس الليل والنهار يغتاب عرض المسلمين، وليس معنى ذلك أنني أقر حلق اللحية ولا أجيزها له ولا أساعده على ذلك، لكن يجب أن نكون منصفين وننظر للرجل من جميع الجوانب. كم من رجل كان حتى يشرب الخمر من قبل وكان في الجيوش كان مغوارا ينزل في العدو فيفتك به، فنعيب عليه شرب الخمر ونحمد له صنيعه الحسن. وهذا من جملة ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقات القادمة في غلاة التجريح
الذين يسقطون الشخص بسبب خطأ فيه.
يعني هو اتهمني بالخيانة ان هذا الكلام لم يعرض وانه قطع، وهذا موجود في على فكرة في الموقع على القناة وفي الحلقة الاولى وفي الحلقة الثانية. هل انا عارضت الشيخ حينما تكلم عن حلق اللحى واردت ان اخبئ المسألة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وعلمني الشيخ على الهوى أنه مسامح وأنا أيضا مسامح. جزاك الله خير. نستمع للموقع الثالث. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الله يبارك.
في وقت كان فيه أولئك الأغمار الأغرار من القاهريين وغيرهم من أولئك الصبية كانوا يعاقبون بالضرب على المقعدة من أمهاتهم لتبولهم اللا إرادي في فرشهم بليل، ثم صارت لهم ألسنة يتكلمون وهم أجهل من حمر أهليهم، ولو أن الحسبة قائمة على حقها لعلقوا من أظافر أرجلهم في الميادين العامة ليكونوا عبرة لمن يعتبر، ولو أن الحسبة قائمة على حقها لعلقوا من أظافر أرجلهم في الميادين العامة ليكونوا عبرة لمن يعتبر، ولو أن الحسبة قائمة على حقها لعلقوا من أظافر أرجلهم في الميادين العامة ليكونوا عبرة لمن يعتبر. لأنهم يفسدون السلفية على أهلها ويتعلمون.
هذا كلام على بعض إخواننا في القاهرة من إخواننا السلفيين.
متى كان هذا الكلام؟
كان في برضو في لقاء معه من فترة.
يعني بعد موضوع الثورة ولا قبل؟
لا أظن قبل.
كان قبل؟
أظن أنه قبل.
هذا من وضع العلم في غير موضعه عندما يتكلم بهذا الشيء أمام يعني أنظمة جبارة، فإن هذا يؤدي إلى التحريش بالناس الصالحين حتى وإن أخطأ. لو سلمنا لو
طب
سلمنا
ولو كان بعد الثورة
سأتكلم عن هذا أيضا. نعم. حتى لو كان أنا أتكلم فيما إذا كان هذا قبل الثورة، لأن كما ذكرت أني لست موجودا ولست متابعا. نعم. له ولا لأمثاله في هذه الأشياء. فإذا كان ذلك قبل الثورة فهذا من التحريش ومن إثارة الظالم على الرجل الصالح لو سلمنا أنه أخطأ. أنا ما أعرف إيش الموضوع الذي يتكلم عنه. وقد أنكر السلف على أو الصحابة على أنس بن مالك ومن الصحابة ومن معهم من كبار التابعين على أنس بن مالك عندما حدث الحجاج بحديث العرانيين.
نعم.
معروف حديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة واجتوى وجوها وذهبوا إلى إبل الصدقة شربوا من أبوالها وألبانها، فلما أكلوا وشربوا واصطحوا قتلوا الراعي وأخذوا ويعني ساقوا الإبل وكفروا بعدما كانوا مسلمين.
نعم.
فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فجاء بهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطعوا الطريق ويعني سمل أعينهم. فهذه طريقة يعني تنكيل بهم بسبب أعمالهم. نعم. لما حدث أنس الحجاج بن يوسف بهذا أنكر عليه الصحابة، قالوا تحدث الحجاج وهو أمير غشوم ظلوم عسوف ما يحتاج إلى أدلة، هو يفعل هذا بهوى
يعني،
فكيف إذا جئت له وقلت له قال رسول الله أو فعل رسول الله سينكل بالمسلمين ويقول أنا عندي دليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه المدرسة ليس بغريب عليها في بلاد كثيرة، في بلاد كثيرة كانوا يصرحون بهذا.
نعم.
يصرحون بهذا من فوق المنابر في الدعاء، مما يجرئ بعض الحكام على أن يفتك ببعض الدعاة. حتى لو الحاكم لو الداعية أخطأ يرد عليه بردود علمية دون تحريش.
نعم.
لأن الحاكم الذي أنت تحرشه لا يحكم في هذا بشرع الله ولا يعامله بشرع الله، إنما يعامله بالهوى والظلم.
نعم.
فتكون أنت سببا في ظلمه. هذا الذي يقول يعلقون من أظفارهم وأرجلهم، هل في الكتاب والسنة تعزير بهذا؟
وكانوا يضربون مش عارف للبول اللا إرادي
هل في الكتاب والسنة هل في الكتاب والسنة الذين شربوا الخمر؟
نعم.
ما عذبوا بهذه الطريقة يعلقون من أظفارهم وأرجلهم؟ نعم. ولكن يجلد بعدة. نعم. أصوات معروفة شرب الخمر. فماذا فعل هذا الداعية أكثر مما يتكلم عنه؟ هذا تحريش ومبالغة وظلم، ومع ذلك يقول أجهل من حمر أهليهم. وكم من في هذه المدرسة يصدق عليهم هذا الوصف، لكننا لا نحب أن نصفهم بهذا ونقول عسى أن يتعلموا عسى أن يستفيدوا. فانظر كيف يتعامل معهم طلاب العلم، وانظرهم كيف يتعاملون مع طلاب العلم وأهل العلم.
أنا أبين أيضا لإخواني وأخواتي المشاهدات، فلنستمع لمقطع آخر.
وزنت في عينك أين أنت مما قلته في ذلك الكتيب؟ هذا أخطأت اسمك الحفرة.
يقول موازنات في عينك،
يعني عندما يتكلم أحد طلبة العلم أو الدعاء بالموازنات يقول موازنات في عينك.
نعم.
طيب إن شاء الله احنا سنتكلم، كان ودي أن أتكلم في هذه الحلقة على فقه الموازنات.
حاضر.
متى تكون الموازنات محمودة ومتى تكون مذمومة، وهل هؤلاء حقا يفهمون موضع النزاع؟
وهل هذه العبارة،
هل هؤلاء حقا يفهمون موضع النزاع؟
نعم.
ثم عندما يطلقون القول بأن الموازنات خطأ، هل هم فعلا يفقهون كلام السلف؟
لا حول.
هذا إن شاء الله سيأتي مفصلا. حاضر. في بابه. أما نفس الكلمة التي يقولها في هكذا، قد يقول لك قائل مثلا قد قالها عمر في قدامة بن مضعون لما استحل شرب الخمر أو غير ذلك، سهل. المهم المسألة الخروج عن الباب، عن طريقة العلم. هل يقال هل دي أسلوب عالم؟ موازنات في عينك؟
طيب نستمع لمقطع.
هذا أسلوب عالم هذا؟
نعم.
أنا أتعجب، إحنا في سوق ولا في مدرسة علمية؟
طيب نستمع لمقطع آخر، يعني نستمع لأن الإشكال، يعني أنا أود أن يفصل مثل هذه الكلمات عن المسائل العلمية، يعني هل مثل هذه الكلمات تزيد العلم علما وتزيد العلم نورا وتزيده وصولا إلى الآخرين أو نحو ذلك، أم أنها تجرئ الآخرين على التلفظ بمثل هذه العبارات؟
هذه مدرسة تربي طلابا على هذا الخلق المتدني، وبعد ذلك هؤلاء الطلاب يتهارشون ويتهاوشون فيما بينهم البين.
لا حول ولا قوة.
فترى هذا الشيخ مع مجموعة طلبة.
نعم.
يرد على شيخ آخر مع طلبة آخرين، ثم بعد ذلك يطلع له طالب كبير من طلابه يرد عليه، ويأخذ مجموعة من الطلبة يكون شيخا،
لأنه
ثم يرد بعضهم على بعض. هذه مدرسة تخرج طلابا معوقين ومشوهين فكريا،
نسأل الله السلامة،
فكريا وخلقيا أيضا.
نعم.
لكن وهذا بسبب سوء المنهج، ونحن نخاطبهم أن يتركوا هذا المنهج الخاطئ الذي سلكوا بمسلكه مما يفرز هذه الإفرازات التي لا تصر صديق.
كن في العلم، كن في العلم، ووضح بالعلم، وبين بالعلم وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي تدافع عن سنته وتدافع عن شريعته. نستمع إلى مقطع آخر.
ذكريات مسافرة في ذلك الزمان البعيد، كنا نعتقد أن نادلر اسم رجل، بل كنا نجزم أن صورة الرأس الآدمية على ورقة علبة الحلوى صورته، وكأني أرى الآن صورته، جمجمة ضيقة مستطيلة، كأنما عانت أمه في الوضع دهرا وقاست منه مشقة ولقيت منه عسرا، فأورثته تخلفا دائما وبلاهة لا تنقطع. ومن عجب أن كان نادلر ملتحيا مع كونه طفلا غريرا، يضع على عينيه منظارا ليعطيه وقارا فيبدو شابا صغيرا، ومما كان يزيد بلاهته بلاها ومنظره تخلفا اتساع فمه مع عدم قدرته على ضم شفتيه، وصورة الذبابة التي حطت على زاوية فمه كأنها علامة القدارة الموسومة عليه. وكان الحكماء من الأطفال يؤكدون أن الذبابة ما سكنت زاوية فمه إلا للدلالة على حلاوة الحلوى التي فيه، مع أنه كان واضحا أن القذارة لا تخرج إلا من فيه. وكان العالمون ببواطن الأمور يقولون إن أصحاب المصنع لما ولد لهم هذا الأبله جعلوا رسمه على علب حلواهم ليكون ناطقا باسمه دفعا للحسد ووقاية من العين، مع أنهم كانوا يعلمون أن التصوير حرام وأن ذلك الاعتقاد من الشرك والشين. ولما كان العهد في ذلك الوقت.
أقول بارك الله فيكم، هذا الجزء من الكلام الذي لما رددت عليه وقلت إنه يجرح بغير جارح ويجرح الشخص بخلقة الله له، بخلقة الله له، قام يشنع ويقول إنك لا تفرق بين الجرح والوصف، وإن هذا وصف وليس بجرح، وبين الجرح والوصف عموم وخصوص، فكل جرح وصف وليس كل وصف جرح. وقام يعلمنا أشياء معروفة نعرفها قبل أن نعرفه وقبل أن نسمع به، قبل أن نسمع بهذا الشخص نحن نعرف هذه الأشياء ولا الحمد. فأنا أسأل كل إنسان عاقل سمع هذا المقطع، هل هذا جر هذا وصف لا يراد به جرح؟ هل هذا وصف لا يراد به جرح؟ قام في خطبته الثانية ليؤكد باطله فيقول هذا جرح كما يقال في سليمان ابن مهران الثقة الثبت الأعمش، وكما يقال في عبد الرحمن بن هرمز الثقة الأعرج، وكما يقال في فلان الأحول والأحدب والأقرع وإلى آخر. هذا وصف لا يراد به الجرح، ونحن نعرف هذا أن من أهل العلم من كان يرى أن الوصف بالشيء المعيب، اختلف العلماء في الوصف بالشيء المعيب هل يوصف به الثقة الثبت أم لا يوصف، فمن قائل إن هذه غيبة لا يجوز، ومن قائل لا هذا وصف أصبح الرجل لا يعرف إلا به، وربما لو سمي لا يعرف من المراد، فأصبح هذا الوصف لازما له، فيتكلم به الإمام الأئمة حدثنا الأعرج حدثنا الأعمش وهو لا يدور بخلده أي ذم له.
نعم،
لا يدور بخلده أي ذم. فأنا أسأل العقلاء الذين شاهدوا هذا الجزء من المقطع، وأسأل العقلاء من طلابه، وأسأل العقلاء من المتأثرين به، هل هذا وصف خال عن أي غمز البلاهة وغير ذلك، هذا خال عن أي غمز؟ أنا أشوف عندما عرضتم أنا كنت أتيت بهذا المقطع مكتوبا فرغته لأقرأه.
نعم.
وأرى أن اتيان به هكذا غير كامل لا يبرز المراد من حقيقة السب والشتم، فأحب أن أقرأ شيئا مما لم يذكره هنا. قال بعد أن ذكر وكأني أرى الآن صورته جمجمة ضيقة مستطيلة كأنما عانت أمه في الوضع دهرا وقاست منه مشقة ولقيت منه عسرا فأورثته تخلفا دائما وبلاهة لا تنقطع. هذا وصف يا أيها الخطيب وليس فيه أي معنى للجرح، ولم يضر بخلدك كما تدعي، يزعم أنه لم يضر بخلدي أي جرح لهذا الشخص، إنما أردت الوصف فقط. ننظر. قال ومن عجب أن كان نادلر ملتحيا إلى آخر ما قال هنا. قال ومما كان يزيد بلاهته بلاهة ومنظره تخلفا اتساع فمه مع عدم قدرته على ضم شفتيه، لأن الرجل يبتسم، ولأن الرجل بشوش، ولأن الرجل يناظر أناسا يطعنون في الشريعة أو يطعنون في الإسلاميين بصفة عامة، فإذا جلس وتمعر وجهه كما يتمعر هذا الخطيب، أو تلمظ وكانت عينه وفي نظرته حادة كما ينظر هذا الخطيب، لأدى ذلك إلى صورة سيئة عن الدعاء وصورة سيئة في المناظرة. ومن آداب المناظرة أن يكون الإنسان صبورا محتملا واسع الصدر، يعني بشوشا إن احتاج إلى ذلك، كل هذا من لماذا؟ من أجل الوصول إلى الحق.
نعم.
فعندما يضحك هذا الشاب الذي نفع الله سبحانه وتعالى به، وهذه الصورة للعلم أنا أدري أنها ليس من وضع يعني القناة ولا من وضعكم أنتم.
نعم.
بجوار الخطبة، أنها في مجموعة من في بعض المواقع التي ربما بعض طلابه نزل يعني أنزل الصورة بجوار الخطبة.
نعم.
وأنزل صورة أيضا المهندس عبد المنعم الشحات بجوار خطبة أخرى أيضا.
نعم.
أو بكلمة أخرى،
كلمة
ربما
أخرى.
يأتي وقتها. قال ومن عجب ومما كان يزيد بلاهته بلاها ومنظره تخلفا اتساع فمه مع عدم قدرته على ضم شفتيه. هل هذا وصف لا يراد به الذم؟ انظر ماذا بعد ذلك. قال وصورة الذبابة التي حطت على زاوية فمه كأنها علامة القذارة الموسومة عليه.
أعوذ بالله.
وكان الحكماء من الأطفال يؤكدون أن الذبابة ما سكنت زاوية فمه إلا للدلالة على حلاوة الحلوى التي فيه، مع أنه كان واضحا أن القذارة لا تخرج إلا من فيه.
أعوذ بالله.
فأنا أناشد أي عاقل وأي منصف، إذا كان هذا الرجل يتكلم بكلام العلماء، وإذا كان هذا الرجل يحترم المنبر الذي هو عليه والدرجات التي يمتطيها، وإذا كان يحترم عقول الجالسين أمامه، وإذا كان هذا الرجل يرى أن هذا هو ذكر الله عندما يتكلم في إنسان في جمجمته في وجهه في يعني إلى غير ذلك، ومع ذلك يكابر ويقول أنا ما أردت إلا مجرد الوصف، ولم يضر بخلدي، اسمع في خطبته الأولى، ولم يضر بخلدي أي ذم أو أي جرح. يعني يريد أن يستغفر الناس، يظن أن الناس لا يفهمون كلامه كما يدعيه، الناس لا يفهمون في بعض كلامه، يعني الناس لا يفهمون كلامه إلا بعد كم سنة، يمكن بعد عدة سنوات نفهم أن كلامه هذا وصف مجرد تماما عن أي جرح. وهو كمن يقول حدثنا الأعرج الثقة الثبت، حدثنا الأعمش ويشد بيديه هكذا الذي كالأسطوانة ويشير إلى الأسطوانة، حدثنا الأعمش المصحف، كان يلقب بالمصحف الأعمش لما لسلامته من الأخطاء ولسلامة حديثه من الأخطاء. هل اللي يقول حدثنا الأعمش بهذا المعنى هو يريد هذا المعنى الذي يقول الآن في خطبته؟ والعجب عجيب، يعني احنا شفنا صورته، هل هذه الصورة صورة قبيحة التي رأيناها في صورة هذا الشاب الذي يدافع عن دين الله عز وجل؟ لو فرضنا أنه قبيح، ماذا فعل في نفسه وماذا جنى على نفسه وماذا عسى أن يلام على أن الله خلقه دميما لو كان كذلك؟
نعم.
فعجب العجاب، ولذلك أنا أؤكد أن هؤلاء يجرحون بغير جارح.
أنا يعني لا أريد أن أعرض أكثر من ذلك، إنما سأغلق الباب على هذا. وأنا أتمنى إن إحنا في هذه الحلقات كنا نريد أن نؤصل منهجا، هذا المنهج لمعرفة قواعد أهل السنة في هذا الباب، ومعرفة منهج أهل السنة في هذا الباب، والنصح لمن غلا في هذا الباب، ووقاية لمن لم يقع في هذا الباب. فأنا أود من فضيلتك ونحن على الهواء، لأنني لن أنشغل، أو أريد ألا أنشغل، يعني لعلنا نضطر، يعني أريد ألا ننشغل بالرد على أحد، وأرى أن يعني أن فضيلتك لو أصلت منهج أهل السنة، ومنهج أهل السنة سيعرف الناس الذي يخالف منهج أهل السنة. فأعود لما كنا عليه، وهو حينما تكلمنا عن باب الجرح والتعديل، وأن بعض الناس غلا في هذا الباب، كان هناك بعض ردود الأفعال كما ذكرنا. نريد أن نجمل يعني تعليق فضيلتكم على هذا قبل أن ندخل في بعض المسائل المهمة كأصول المناظرة والموازنات ونحو هذا.
أقول بارك الله فيكم، الكلام حول الجرح والتعديل وكلام أهل العلم في ذلك قد تكلمنا بما يغنى عن إعادته، لكن أنا أرى أنه من المهم أن ما كان من كلام هذا الخطيب فيما يتصل بالعلم أنه ينبغي أن ينبه عليه، لأنه يقول في خطبة له قد كلمتكم عن كذا لماذا ما أجبتم وإنا لمنتظرون.
نعم.
فيلبس على الطلاب بهذا الشيء. لننظر مثلا عندما يقول أنا كلامي لا يفهم إلا بعد 10 مرات، مرة قبل الريق ومرة كذا وآخرهن قبل النوم، ثم قال وأزيدك الآن واحدة من أجل أن يضحك الجميع وأحكم الغطاء جدا حتى لا يفر. أقول لو كان كلامه حقا لثبت، فأما الزبد فيذهب جفاء، وهم ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لم يحتاج إلى أحكام غطاء، ما يحتاج إلى أن نحكم الغطاء، الحق يثبت، والحق من شأنه يعني أنه رزين وثابت، لا يطير، ما يطير إلا الجفاء، ولا يكون ذلك إلا الباطل هو الذي يطير. فكذلك أيضا عندما يتكلم بكلام يقول أنا لا يفهم هذا الكلام، طيب الله سبحانه وتعالى يقول يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،
الله يسر القرآن ليسمعه كل إنسان يفهمه، فلماذا أنت تصعب كلامك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لماذا أنت تمدح نفسك بشيء مخالف فيه لأسلوب القرآن والأسلوب السنة؟
نعم.
وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فعلى كل حال هذا مما يدل على أنه في الحقيقة يعني خالف عندما أجاب عن هذا، ولما يعني ذكرت شيئا من في الحلقة الأولى، قال: لا، أنا عندي الموجودين أهل سنة، وكل أهل السنة ولله الحمد، العام منهم يفهم أحسن مما يفهم كبار علماء البدعة. أول منهم علماء البدعة الذين تعنيهم، من هم أهل البدعة؟ أنا سألت سؤالا وما أجاب عنه في الحلقة السابقة: علماء الأزهر عندك علماء سنة أو علماء بدعة؟ علماء الإخوان المسلمين علماء سنة أو علماء بدعة؟ علماء السلفيين الذين يخالفونك على اختلاف مشاربهم علماء سنة أو علماء بدعة؟ لماذا ما يجيب عن هذا؟ لماذا ما يجيب عن هذا؟ فعندما يقول علماء البدعة، من هم علماء البدعة؟ يعني كل الناس مبتدعة، يعني هذا عالم بدعة وطلاب أهل بدعة لأنهم يجلسون عند المبتدعة، وعلى ذلك يكون كل الناس مبتدعة إلا من كان على مشربه هو، بل ربما بعض طلابه إذا خلفه يبدعه.
نعم.
أين منهج أهل السنة في هذا؟ منهج أهل السنة، اختلف الإمام أحمد مع أبي العلاء، يعني أبي كريب محمد بن علاء بن كريب الهمداني كما تكلمنا من قبل، ولم يقل إن من خالفني فهو خارج من السنة. الإمام أحمد لما جاءه مجموعة من الطلبة وقال لهم: من أين جئتم؟ قالوا: من عند أبي كريب. قال: نعم الرجل هو، اكتبوا عنه. قالوا: إلا أنه يقع فيك، يقع فيك. فقال: ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي. ولم يقل أن هذا يدل على أنه رجل يستحق إلى أن يحذر منه. هذا الرجل تجده يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها سبا وشتما وقاموس الشتائم يأتي به من كل حدب وصوب، من أجل ماذا؟ من أجل أنك تخالفه في مسألة علمية وهو الذي فيها جانب الصواب ليس الحق معه. فهل الذي يخالفه في يعني في مسألة المسائل ينزل عليه هذا السيل الهائل والكم الغفير من السب والشتم؟ إن اللعانين ليسوا بشفعاء يوم القيامة. هذه مدرسة اللعن، هذه مدرسة تربي لعانين سبابين شتامين وقاعين في أعراض الصالحين. سله: إيش تقول في الرافضة؟ لماذا ما تكلم على الرافضة؟ لماذا ما تكلم على مخططات اليهود؟ يقول لك: لا، هؤلاء معروفون. قد يكون له بعض الخطب، قد يكون له بعض الكلام، قد كأي إنسان، لكن هذه الحفاوة عندما يجمع جرامزه ليرد على أهل السنة واحدا واحدا بهذه الصورة، هل رد على اليهود وعلى مخططاتهم وعلى أعمالهم؟ هل رد على الرافضة الذين الآن يصدرون الثورة في كل مكان ويشعلوا ولهم شبكات ما حد يدري بها إلا أن يعني نسأل الله أن يبطل كيدهم ومكرهم؟
أمين.
هل تكلم على ما يجري مثلا للمسلمين مثلا في سوريا وما يصابون به الليل والنهار وما يتعرضون له من إبادة، والدول التي تدعي أنها يعني قائمة مع سوريا على الأقل يقاطع سوريا في سفارتها؟ أنا أمسك أخذ سفير ويأخذ الثاني أخذ سفيرة وأطرد سفيرهم لهم، لا نقاتلهم، فقط نعلن مقاطعتهم لأعمال في هذا الشعب المسكين الذي الليل والنهار يقتل كل يوم نسمع.
لا.
هل هؤلاء؟ والآن هي كلمنا في آخر الكلمة بعد أن يعني ما ترك رجلا إلا نال منه، أو ما ترك أناسا يعني خالفوه إلا نال منه، وفي الأخير يقول دارفور فيها كذا ودارفور فيها كذا. من الذي يطعن في الصالحين وشغل الناس عن دارفور وغيرها إلا أنت وأمثالك؟
نسأل الله
إلا خريج هذه المدرسة هي التي شغلت الناس، ولا الذين هو يطعن فيهم هم الذين يتكلمون الآن على واقع البلاد وأحوال المسلمين. سمعنا قبل الحلقة كيف النداء والمبادرة التي أطلقها الشيخ محمد حسان حفظه الله في سيادة مصر وسيادة القرار في مصر وأمن مصر واستقرارها. إذا كانت المعونة الأمريكية من أجل أن نركع ونخضع، نموت ولا نركع ولا نخضع.
لا.
هؤلاء ينشغلون بهذا؟ هذا شغلهم؟ لا، شغلهم شيء آخر. يقول لك: لا، يعني ده علم ثاني وميدان آخر يتكلمون فيه. هموم المجتمع ومشاكل المجتمع هل هي تشغلهم؟ لا يشغلهم هذا الأمر من باب الجرح والتعديل. على كل أيضا مما ذكر أن يعني يدخل عنده الأهل المسجد هؤلاء أهل علم ويفهمون الكلام، نقول مهما كان رجل سنيا لا يشترط في السنة أن يكون ألمعيا، ولا يشترط في السنة أن يكون فطنا ذكيا يفهم الكلام. الذي لا يفهمه طلاب العلم هو يفهمه من أول وهلة، لا يشترط. فكم من سني لا يفهم. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 18 صفحة 52 في الرد على بعض أئمة أهل الكلام لما تكلموا في المتأخرين من أهل الحديث وذموهم بقلة الفهم وأنهم لا يفهمون معاني الحديث، فقال لا ريب أن هذا موجود في بعضه. بعض أهل الحديث لا يعني لا يفهم، بعضهم يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الفروع والأصول وآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه بالرغم أن الله يسر القرآن للذكر، بالرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. أما هذا الخطيب فإنهم يفهمون كلامه لأنهم هم يعني أهل السنة. هذا بعض أهل السنة كانوا لا يفهمون القرآن، وإلى الآن كثير. مصر أهل سنة،
نعم
مصر بلد أهل سنة ولله الحمد،
الحمد لله
ملايين أهل سنة. فكثير منهم ربما يسمع القرآن الكريم وهو لا يعرف معناه.
نعم
كان الشيخ كشكي رحمة الله عليه لما كان يحكي واحد يعني في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه مقرر يقرأ كذا، واحد يقول يا رب زدنا،
أعوذ بالله
يا رب زدنا. ما يدري إيش 70 ذراع دي في إيش، يعني مش فاهم إيش فيه. فالجهل موجود بين أهل السنة البين، ولا يشترط في السني أن يكون عالما فطنا ذكيا يسمع الكلام ويعرف منطوقه ومفهومه وإماءاته من أول وهلة، لا يشترط في السني هذا. حتى يقوم في مسجد كبير جامع ويكلم الناس بكلام لا يفهمه طلاب العلم، ولماذا تكلم الذين حضروا ليستفيدوا شيئا ينفعهم بهذا الشيء الذي لا يفهمونه؟ قال لا، هؤلاء كلهم لأنهم أهل السنة يفهمون. إذن ما يعني ومن دخل في مسجدك من غير أهل السنة تقول له اخرج، أنت مش من أهل السنة؟
لا، وأنا إن نصحت شخصا يعني أنصحه بما يفهم ولا أنصحه بما لا يفهم؟ يعني إن كانت النصيحة توجه إلينا مثلا، فهذه النصيحة ينبغي أن أفهمها حتى أنتصح بها، فلماذا تعطيني نصيحة أكررها مرات ومرات، مرات بعد النوم بعد الاستيقاظ ومرات قبل النوم ونحو ذلك؟
أيضا مما ذكر في عندما ذكر أقوالا لأئمة الجرح والتعديل،
نعم،
ويريد من هذه الأقوال يقول إن السلف كانوا يطلقون الجرح الشديد في الرجل دون التفصيل الذي تذكره، يريد أن يقول هذا.
نعم،
وسأبين وقد أو ذكرت له أن كلام السلف هذا له موضع والتفصيل له موضع آخر، وذكرت أن السلف عندما أطلقوا هذه العبارات الشديدة إما في رافضة وإما في كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجرأوا يعني على حرم الشريعة وادعوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أقوالا فيها تحل وتحريم.
نعم،
لكن أنت تقول هذا في من؟ أنت تقول هذا في من؟ يعني ذاك الذي يقول هو يعني حمار، أنت تقول أضل من حمار أهله، أنت أشد من كلمته. والسؤال الثاني، كم مرة قالها العالم من العلماء الذي هو يستدل بكلامه، كم مرة قالها في حياته هذه الكلمة؟
نعم،
وكم مرة يقولها هذا وأمثاله في علماء صالحين أتقياء أبرار في اليوم والليلة؟
لا حول ولا قوة.
فهؤلاء قالوها في المبتدعة وهو يقولها في أهل السنة، هؤلاء قالوها مرة أو مرتين أو قليلا في حياتهم، وأما هذا كم وأمثاله كم يقولونها، كم يقولونها في أعراض الصالحين. وكان من جملة ما اعترض كلمة حيوان،
لا،
أن الذهبي قال حيوان لا يدرى من هو أو حيوان متهم، قال الذهبي يقول حيوان. فقلت له يا أستاذ كلمة حيوان يقولها الذهبي لا يريد بها الجرح، إنما يريد بها كان يقول راو متهم، إنسان متهم، مخلوق متهم. والإنسان أصلا هو حيوان في الجملة، حيوان ناطق، وهذا ليس معناه الجرح فيما يقوله الذهبي. فقام يتفلسف كعادته ويقول ويعرف الجنس ويعرف النوع ويعرف الفصل.
نعم.
والجنس ايش هو والفرع النوع ايش هو والفرع والفصل ايش هو. هل خالفناك في قول المناطقة ام خالفناك في اصطلاح الذهبي؟
نعم.
ام خالفناك في اصطلاح الذهبي؟ ايش دخل المناطقة في 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 كلام الذهبي والجرح والتعديل؟ انا خالفتك في كلمة يطلقها امام معين، كلمة معينة يطلقها امام معين، انت تقولها على انه يريد بها الجرح الشديد، وانا اقول انه يريد بها مجرد راو او مخلوق او انسان، واتيت له بترجمة شاهدة على ذلك واضحة جلية. يترك كل هذه الترجمة كل هذه الأدلة ولا يرد عليها ويذهب يشتغل لي بكلام المناطقة. هذه لو كنت أنا مثله لقلت أنك تقلب موضع النزاع إلى موضع خداع.
لا.
لو كنت أنا مثله لقلت هذه حيدة وهروب. لو كنت مثله لقلت هذا تلبيس وتضليل وإلى آخر. أذكره وأذكر المستمعين بما قاله الذهبي رحمه الله في ترجمة سمعان ابن مهدي عن أنس، يروي عن أنس فقال حيوان لا يعرف،
يعني
وكلمة أو لا يكاد يعرف، وكلمة لا يعرف أي مجهول عنده.
نعم.
والمجهول عند العلماء الذي لم يوثق ولم يجرح، فلو كانت كلمة حيوان معناها الجرح
ما اجتمعت مع كلمة
ما لتناقض الكلام ولم يتسق ولم ينسجم.
نعم.
هذا لمن يدعي أنه أو يدعون له أنه المحدث، يذكرونه فلان وفلان وفلان المحدث، أخاطبه بهذا وأخاطب المستمعين وأخاطب الطلاب الذين يضفون عليه هذا الشيء، ارجعوا إلى كلام أهل العلم. قال حيوان لا يعرف أو لا يكاد يعرف، ثم قال ألصقت به.
نعم.
يعني يرى تبرئته. ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها قبح الله من وضعها.
نعم.
فلو كان هذا هو الذي وضعها قال وضع نسخة مكذوبة.
نعم.
حتى نفهم أن كلمة حيوان هنا ذم وشتم.
وكلمة حيوان ما هي تعتبر جنسا بعيدا، يعني
هو يقول لك أصل هذا حيوان ناطق إنسان. وهذا حيوان آخر وبينهما عموم وخصوص. يا أخي لم أخالفك في هذا، أنا أخالفك في ماذا يريد الذهبي. هذه ترجمة أخاطبه وأخاطب أتباعه وأذياله ومن كان على شاكلته أن يجيب على هذه الترجمة.
يعني أنا لو أن إنسانا فهم كلمة حيوان إن الذهبي قصد بها أنه توغل في الجهل بسبب أن كلمة حيوان تشمل الناطق وتشمل غير الناطق، يعني كلمة حيوان تشمل الناطق وتشمل غير الناطق، فكأنه يؤكد على أن المعنى أنه مجهول وليس
يعني
ذنب.
هذه كلمة معناها يعني باستقراءها في كلام الذهبي. نعم. يكون هذا المعنى راوي راو أو إنسان أو مخلوق. نعم. لا يعرف أو غير ذلك. أما يعني يفهمه هو باللغة المصرية العامية هذا شأنه.
نعم.
لكن ما دخل العامية المصرية في علم الجرح والتعديل؟
نعم.
ما دخل العامية المصرية في كلام الذهبي؟ بدل أن يعترف ويقول أخطأت يذهب يلف لنا بالمناطق قال المناطق قال المناطق ويقول فهمت يعني يريد فهمني. أنا ما أريد أفهم كلامك لأن هذا كلام غير موضع النزاع أصلا، وله في موضع النزاع لأصغيت له وما كان فيه من حق قبلته وما كان غير ذلك رددته.
جزاك الله خير.
أيضا ذكر لما طلب المناظرة أنا ذكرت في الجلسات السابقة.
نعم.
نحن نحب أن نناظر من شاء ممن يخالف ما نتكلم به.
نعم.
ولكن المناظرة شروط عند أهل العلم، أولا الإخلاص والصدق والآخر الأدب الوقار الحوار العلمي البناء عدم التسفيه عدم السب عدم الشتم عدم التطاول عدم الحيادة واللف والدوران الخضوع للحق إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. فقال أنا قبلت المناظرة بالشروط التي ذكرتها التي ذكرها السلف، ويقول إنك ذكرت عن السلف. قال وأزيدك شرطا. إيش هو الشرط الذي أن تمر أنت ويعنيك أنت والمقدم إلى المستشفى العباسية تجيبوا من المختصين
شهادة
بأن عقلكم صحيح حتى أناظر. جميل. أنا أتبسط معه في الجواب على هذا. هذا جيد. أولا من الذي يحتاج إلى هذه المستشفى الذي لم يسمي من يرد عليه؟ ما سميته من البداية أنا حتى في لما سألني السائل كنت أتكلم هناك من يجرح بغير جرح وبالوصف الخلقي، وهو الذي دخل بهذا النفس النابي والبعيد عن أهل العلم والعلم والعلماء والمساجد والمنابر. من الذي يستحق هذه المستشفى؟ الذي لم يسمي أو الذي سمى؟ الذي يقول مخالفي من أهل السنة وعنده جهود مشكورة ولكن ما الأشياء التي أخطأ فيها لا يتابع عليها، أم الذي يقول الدجال الكذاب الأفاك الأحمق الضال إلى غير ذلك؟ الذي لم يسمي يعني الذي يستحق هذه الذهاب للمستشفى، الذي لم يتناول عرض أحد بشيء ولم يغص في نيته ولا في ضميره، أم ذاك الغواص في النوايا الذي يخرج بخزفة منكسرة، يغوص في النية ويخرج بخزفة منكسرة لا يمكن أن تلحمها أو تجبرها أو تجمعها بعد ذلك، بأنه يقول إن فلانا ينوي كذا ويقصد كذا ويعني كذا. من الذي يستحق هذا؟ من الذي يستحق هذا؟ الذي يقول فلان يشكر على ما عنده من الخير أم السباب الشتام؟ الذي يستحق هذا؟ الذي فوق المنبر وفي المسجد يفعل كوميديا كأنه كوميدي فيه على المنبر ويضحك الناس، من الذي يستحق هذه المستشفى؟ ثم لو سلمنا أننا نستحق هذه المستشفى، لماذا ترد علينا في خطبتين؟ لماذا ترد على المجانين؟ أليس المجنون مرفوع عنه القلم؟ لماذا يرد على المجانين؟ فإذا كنا لسنا مجانين وترد علينا، فلماذا تعد بالرد بعد ذلك وأنك خلاص تقول سلاما ولا ترد علينا إلا بعدما ننتهي؟ أليس تأخير الخطاب عن وقت الحاجة لا يجوز؟ يجب عليك إذا كنت تعلم الحق وأن هناك من يتكلم بباطل أن ترد عليه من أجل أن تصون الأمة من أن تكون في باطل أو أن تنخدع بهؤلاء الذين يلبسون عليهم دينهم. تناقض. إذا كنا مجانين فلا ترد علينا، وإذا كنا عقلاء فلماذا تؤخر الجواب عنا حتى ننتهي؟ يقول حتى تنتهي من تخليطاتك في أرض الكنانة.
نسأل الله.
رد على هذه التخليط إذا كنت صاحب علم، أما بالسب والشتم أنت ما تضر إلا نفسك، بالسب والشتم لا تسقط إلا نفسك. ولعله يستفيد من أساتذة هذه المدرسة الذين يعني الذي هو واحد منهم من الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة من هذه المدرسة، قد رددنا عليهم قدر 10 سنوات وبفضل الله سبحانه وتعالى أفحموا ووقفوا وسكتوا ويعني كفت ألسنتهم عن ما كانوا فيه وانفض أكثر الطلاب عنهم. لعله يستفيد ولعله يتعظ، والسعيد من وعظ بغيره. هذا أيضا فيما يتصل بموضوع طلبه المناظرة
إن شاء الله. نأخذ فاصلا ونعود بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الرشاد، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.